من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المقام الخامس والأخير من مقامات الاستصحاب. فبعد أن استدل المصنف على حجية الاستصحاب وأثبت اعتبار الاستصحاب بالروايات المتقدمة، وبعد أن ناقش تفصيل السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولم يفرق المصنف بين الحكم وبين الموضوع، الاستصحاب كما يجري في الموضوع يجري في الحكم، لا يختص الاستصحاب في الشبهة الموضوعية بل يجري أيضا في الشبهة الحكمية، خلافا للسيد الخوئي. بعد أن أثبت ذلك، وبعد أن أثبت أن الاستصحاب إلى أركان أربعة، يقع الكلام في بعض التطبيقات، يقع الكلام في بعض الموارد التي وقع فيها الباحث في عدم توفر بعض الأركان فيها. بعض موارد الاستصحاب، بعض مصاديق الاستصحاب ناقش البعض فيها وشكك من ناحية عدم توفر تمام الأركان فيها. عليكم السلام ورحمة الله. فالمصنف راح يتعرض إلى بعض المصاديق، بعض التطبيقات، فنشوف فعلا هاي المصاديق، هاي الموارد، هاي التطبيقات اختل فيها مثلا بعض الأركان فلا يكون الاستصحاب حجة فيها، أو لا، هي متوفرة، هي جامعة لكل أركان الاستصحاب. أول هاي التطبيقات استصحاب الحكم المعلق، استصحاب الحكم المعلق اللي يسموه الاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب التقديري أو الاستصحاب المعلق، هاي كلها تسميات لهذا الاستصحاب اللي إن شاء الله راح نتحدث عنه. استصحاب الحكم المعلق، الاستصحاب التقديري، الاستصحاب المعلق، الاستصحاب التعليقي، شنو المقصود منه؟ ما المقصود باستصحاب الحكم المعلق؟ أولا شنو المقصود منه؟ شنو مثاله حتى نشوف فعلا الأركان متوفرة به أو لا؟ في مقام الجواب عن ذلك، شنو المقصود، ما المقصود بالاستصحاب، استصحاب الحكم المعلق، نقول أن الحكم الذي يراد استصحابه على نحوين. شوفوا، لذلك احنا ابتدأنا الحديث بشنو، بقلنا أن المصنف خالف السيد الخوئي في تفصيله بين الحكم وبين الموضوع. احنا قاعد نتحدث الآن على استصحاب الحكم، استصحاب الحكم إلى نحوين، ورح نتحدث عن هذين النحوين. فهذا كل فرع جريان الاستصحاب في الأحكام. أما إذا التزمنا بمقالة السيد الخوئي وأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام، بعد هذا الكلام كله لا يأتي. استصحاب الحكم على نحوين، فتارة يراد استصحاب حكم ناجز، أن نجري استصحاب حكم ناجز بأن يكون هذا الحكم، يعني شنو ناجز؟ بأن يكون هذا الحكم في ظرف اليقين السابق، بأن يكون ثابتا وفعليا، هذا استصحابه يقال عنه الاستصحاب التنجيزي، استصحاب الحكم الناجز. ليش ناجز؟ لأن هذا الحكم كان ثابتا فعلا في ظرف اليقين، كما في استصحاب وجوب صلاة الجمعة. استصحاب وجوب صلاة الجمعة، الآن احنا نشك في وجوب صلاة الجمعة، لكن في المرحلة السابقة، في الفترة السابقة، كنا على يقين من ثبوت وجوب صلاة الجمعة فعلا في زمان الحضور، وجوب صلاة الجمعة وجوب فعلي. ذاك الوجوب الفعلي الثابت في زمان الحضور احنا نشك به الآن في زمان الغيبة فنستصحب هذا الوجوب. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الاستصحاب التنجيزي. ليش تنجيزي؟ لأن الحكم اللي يراد استصحابه حكم ناجز، حكم كان فعلي في ظرف اليقين. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو أن يكون الحكم المستصحب حكما معلقا وليس حكما ناجزا، هو حكم مشروط بشرط غير متحقق في ظرف اليقين. فإذن حتى في ظرف اليقين ما كان عندنا حكم ثابت، حكم فعلي. ليش؟ لعدم تحقق شرطه. لكن مع ذلك احنا نستصحب، راح نبين شلون نستصحب. بس اللي نريد نبينه الان الفارق بين النحو الاول والنحو الثاني هو انه هو في النحو الاول الحكم في ظرف اليقين كان فعليا ثابتا بتحقق تمام شروطه. اما بالنسبه الى النحو الثاني، هذا النحو الثاني الحكم حتى في ظرف اليقين ما كان ثابتا، حتى في ظرف اليقين لعدم تحقق شرطه، لكن مع ذلك قد يدعى جريان الاستصحاب فيه. مثال ذلك، المثال عزيز، مثال ذلك هو استصحاب حرمة العصير العنبي. هاي الحرمة المستفادة من بعض الأدلة بمضمون العنب إذا غلى حرم، هاي هذا مضمون الأدلة، العنب إذا غلى حرم. المستفاد من هاي الأدلة هو أن الحكم بالحرمة منوط في مقام الجعل بخصوصيتين. الحكم في مقام الجعل في مقام التشريع منوط بخصوصيتين، خصوصية العنبية وخصوصية الغليان. ليش؟ لأن الدليل قال العنب إذا غلى حرم، العنب إذا غلى حرم، هيك الدليل قال. فأخذ في موضوع الحرمة وأنيطت الحرمة بأمرين، أولا العنبية، ثانيا الغليان. فإذا فقدت العنبية تبدلت بشيء آخر لا تثبت الحرمة. العنبية مثلا تبدلت بهذا الكرز، مثلا كرز مثل العنب، المشمش مثلا، المشمش إذا غلى لا يحرم. ليش؟ لأن الخصوصية الأولى فقدت. خصوصية ثانية الغليان، العنب إذا مثلا سخن بسخونة بدرجة بسيطة مثلا لا يحرم، العنب إذا غلى حرم. فإذن في مقام الجعل في مقام التشريع الحرمة منوطة بخصوصيتين، إذا توفرت هاتان الخصوصيتان ثبتت الحرمة، وإلا فلا تثبت الحرمة. ولكن أحيانا يكون لنا العنب، حتى نجري الاستصحاب التعليقي، أحيانا يكون لنا العنب فتتحقق الخصوصية الأولى ولكن لا يغلي هذا العنب، تنتفي الخصوصية الثانية، تثبت الخصوصية الأولى يقينا وترتفع الخصوصية الثانية قطعا، وحينئذ لا تثبت الحرمة. ولكن يبقى العنب معرضا إلى الهواء حتى يجف ويفقد رطوبته، بقي برا يصير شنو؟ يصير زبيب. ثم بعد أن يصير زبيبا يسخن بالنار حتى يغلي. هذا موضوعنا. الحرمة منوطة بالخصوصيتين، خصوصية العنبية وخصوصية الغليان. خصوصية العنبية ثابتة قطعا، عنب قدامنا قاعد نشوفه زين. خصوصية الغليان منتفية جزما، ما مغلي أصلا، ماكو نار. نعرض هذا العنب إلى الهواء حتى يفقد رطوبته ويجف فيتحول إلى زبيب، ثم بعد ذلك يغلي. نسأل هل تثبت الحرمة أو لا تثبت؟ أولا بلحاظ الدليل اللفظي نفترض عدم وجود إطلاق، نفترض عدم وجود إطلاق للدليل المشار إليه. مثلا نقول أن العرف يفهم من العنب إذا غلا يعني شنو؟ يعني خصوص هذا العنب الرطب، ولا يفهم ما يعم العنب والزبيب، فنفقد الدليل اللفظي، ما عندنا دليل لفظي، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. ما الأصل العملي الجاري في المقام؟ قد يقال من جانب بأن الأصل العملي الجاري في المقام البراءة، البراءة عن الحرمة. الزبيب إذا غلا لا يحرم، ليش؟ تمسكا بالبراءة. لكن قد يقال من جانب آخر بأنه في المقام لنا استصحاب، والاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية، حتى إذا كان أصل من الأصول العملية يقولون أن الاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية. كيف نجري الاستصحاب؟ كيف نجري الاستصحاب؟ هذا موضوع كلامنا. نقول نشير إلى الزبيب الموجود أمامنا ونقول هذا الزبيب نحن على يقين سابقا قطعا حينما كان عنبا، هذا الزبيب إذا غلا لو كان قد غلا سابقا فهو حرام. والآن نشك في هاي الحرمة فنستصحب هاي الحرمة، نشير للزبيب نقول هذا الزبيب كان في فترة سابقة، مو عندنا يقين سابق. اليقين السابق بما نتعلق؟ تعلق بأن هذا الزبيب كان سابقا لو كان قد غلا لكان حراما، هاي قضية متيقنة بلا شك فعلا، يعني قبل أن يجف، قبل أن يفقد رطوبته، احنا على يقين أنه لو غلا لحرم. هاي القضية، هاي الحرمة نشك بها الآن بعد أن كانت متيقنة فنستصحبها. لكن من الواضح أن المستصحب ليس حكما فعليا، هذا الفرق بينه وبين وجوب صلاة الجمعة. المستصحب في محل كلامنا ليس حكما فعليا، ليش؟ لأن قلنا في ظرف اليقين لم يتحقق شرطه، العنبية كانت موجودة سابقا، لكن شرط الغليان، خصوصية الغليان لم تتوفر، فلم تكن الحرمة فعلية حتى في زمان اليقين. وإنما الآن نشك. أصلا بالعكس، لو تحققت الخصوصية الثانية، لو وجد شرط الحرمة لما وصلت النوبة إلى الزبيب، كان صار ذاك صار عصير عنبي يغلي ويصير حرام. احنا نفترض ان ذاك الزبيب لا يغلي، ذاك العنب لم يغلي قبل، ثم بعد ذلك بعد ان صار زبيبا نشوك نقول هذا اذا غلا يحرم او لا، فنستصحب الحرمة السابقة التي لم تكن ناجزة كما كان في وجوب صلاة الجمعة، وانما الحرمة المعلقة. يعني بين قوسين نستصحب القضية الشرطية، نستصحب القضية الشرطية، هذا لو غلا لحرم، نبقى نشير إلى نفس هذا الجسم، نفس هذا الموجود خارجا، نقول هذا لو غلا لحرم. ليش؟ لأن الحرمة لم تكن ثابتة فعلا، وإنما ثابتة على تقدير الغليان، معلقة على الغليان. لذلك نقول عنه استصحاب الحكم المعلق، استصحاب تقديري، استصحاب تعليقي، استصحاب مشروط. زين. حتى نطلع من خصوصية المثال نجي نقول هذا المثال الملحوظ فيه أن لنا خصوصيات ثلاثة حتى نبين الضابط العام للاستصحاب المعلق. نقول لابد من وجود خصوصيات ثلاثة، نجزم بمدخلية خصوصيتين ونشك في مدخلية خصوصية ثالثة. شنو اللي بمثالنا نجزم بمدخليتها؟ أولا العنبية، ثانيا الغليان. أخذ في الحرمة، الحرمة متقومة بالعنبية وبالغليان، ونشك في مدخلية الشنو الرطوبة. هاي الرطوبة نشك في مدخليتها، نقول هل أن الذي يحرم بالغليان هو العنب الرطب فقط فتكون الرطوبة لها مدخلية في ثبوت الحرمة، فتكون الحرمة متقومة بثلاث خصوصيات بالواقع، أو لا الذي يكون حراما هو مطلق العنب ولو لم يكن رطبا طبعا بشرط الغليان. فمنين يجي شكنا؟ يجي شكنا من احتمال مدخلية الخصوصية الثالثة، لذلك احنا شكينا. وإلا إذا كنا نحرز أن الخصوصية الثالثة مقومة للحرمة بانتفاء الخصوصية الثالثة، المفروض نحرز عدم الحرمة ونجزم بعدم الحرمة، إنما نشك لأجل احتمال مدخلية الخصوصية الثالثة. فنعلم بوجود الخصوصية الثانية ونحرز عدم وجود الخصوصية الأولى ونحتمل مدخلية الخصوصية الثالثة، لذلك يصير عندنا الشك. نقول إحنا كنا على يقين من ثبوت الحرمة المعلقة سابقا، الآن نشك في الحرمة المعلقة فنستصحب هاي الحرمة المعلقة، فلو غلى الزبيب أيضا لكان حراما، فتوسلنا بالاستصحاب بدلا عن إطلاق الدليل. يعني إحنا كان بإمكاننا أن ندعي من أول الأمر نقول أن الدليل مطلق شامل للزبيب، لأن العنب عرفا يطلق على العنب الرطب وعلى العنب الجاف يعني على الزبيب، لكن قلنا لو فرض عدم وجود هكذا إطلاق يمكن الاستعانة بالاستصحاب حتى نثبت الحرمة. فإذا غلى الزبيب أيضا يكون حراما تماما كالعنب اللي ما وارد به دليل خاص، دليل إنما ورد في العنب. هذا معنى ومثال استصحاب الحكم المعلق. هاي الطريقة من البيان الآن تبين أن الاستصحاب واجد لتمام الأركان، واجد لليقين السابق وللشك اللاحق وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بعد شنو وجود الأثر الشرعي. هاي الأركان الأربعة: يقين سابق وشك في البقاء، فعلا أن القضية المتيقنة عين المشكوكة فيصير شك في البقاء، وعدنا أثر عملي يترتب على هذا الركن الرابع، الأثر العملي يترتب على الاستصحاب، هو شنو؟ هو تنجيز حرمة العصير الزبيبي. العصير الزبيبي إذا غلا هذا أيضا يكون حراما، وبهاي الطريقة يثبت حجية الاستصحاب اللي مشهور بعبارة مسامحية المتقدمين التزموا بذلك، التزموا بحجية الاستصحاب التعليقي. زين، هسه راح يبين التسامح ليش. يقول: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين، هذا نحرزه، نقول أن الخصوصيتين مأخوذتين في الحرمة قطعا. شنو؟ خلينا نطبق على المثال، هو راح يذكر المثال نفسه بس خلينا نطبق على المثال حتى تتضح عباراته. قد نحرز كون الحكم، شنو الحكم؟ الحرمة، منوطا في مقام جعل، هي خصوصيتين العنبية والغليان، وهناك خصوصية ثالثة الرطوبة مثلا، يحتمل دخلها في الحكم أيضا، أيضا يعني شنو كالخصوصيتين السابقتين. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، شنو العنبية، والثانية معلومة الانتفاء، شنو الغليان. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة أيضا. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا، هذا وين؟ هذا في مرحلة اليقين. في مرحلة اليقين أكو عنبية وأكو رطوبة وماكو شنو؟ ماكو غليان، فلا يكون الحكم فعليا. ليش لا يكون فعليا؟ للقطع بعدم ثبوت الخصوصية الثانية التي نحرز مدخليتها في الحكم بالحرمة. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا، وبذلك يفترق عن وجوب الجمعة. وجوب الجمعة في ظرف اليقين كان فعلي، الناس كانوا يصلون صلاة الجمعة، كل الشرائط متوفرة. يعني أن الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية. يعني نقول هذا العنب لو غلا لكان حراما فعلا. زين، فالمعلوم هو الحكم المعلق، الحرمة لكن مو الفعلية، المعلقة مو الناجزة، المعلقة على الغليان. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية، هذا عطف تفسير. المعلوم هو القضية الشرطية، أنا أعلم، أقول هذا لو كان قد غلا لكان حراما، هذه قضية شرطية، ما أعلم بفعل بشيء ناجز، الحرمة الناجزة، وإنما أعلم بالقضية الشرطية. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية يعني الغليان وجدت بعد ذلك، بعد فترة، بعد شهر مثلا غلا، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة من هي الرطوبة اللي نحتمل مدخليتها، ولأجل احتمال مدخلية الخصوصية الثالثة احنا نشك، وإلا لو كنا لا نحتمل، هي الخصوصية الثالثة هي التي سببت الشك، لو كنا لا نحتمل مدخلية الخصوصية الثالثة ونجزم أن الرطوبة لا تؤثر في الحرمة لكنا عالمين بثبوت الحرمة، بعد ما نحتاج إلى استصحاب في ظرف الظرف اللاحق، بعد ما أقدر أقول في ظرف الشك، لا ما عندنا شك. يقول فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية يعني الغليان وجدت بعد ذلك، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، نفس هاي القضية الشرطية نشك فيها، نقول هذا لو غلى على حرم أو لا ما ندري بعد. ليش؟ لاحتمال مدخلية الرطوبة في ترتب التالي على المقدم لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب والغليان، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف، فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، الاعتراض الأول هو الذي ذكر المحقق النائيني وتابع على ذلك السيد خوئي، ليقولون مدرسة المحقق النائيني. وعلى أساس هذا الاعتراض صار المشهور بعد المحقق النائيني هو عدم جريان الاستصحاب التعليقي. يعني بعد المحقق النائيني وبعد أن استحكم هذا الإشكال صار المشهور عدم حجية الاستصحاب المعلق بعدما كان المشهور على عكس ذلك كما نقل يعني. ولذلك نقول أن مشهور المتقدمين التزم بحجية الاستصحاب المعلق، ونقول بمسامحة لأن المتقدمين لا يطلقون على من تقدم على المحقق النائن، يعني صاحب الكفاية مو متقدم، يعني مو متقدم صاحب الكفاية، متقدمين ربما يعنون ما قبل الشيخ الأنصاري صاحب الفصول صاحب القوانين مثلا. على أي حال يعني الشهرة انعكست بعد زمان المحقق النائن لاستحكام هذا الاعتراض. وحاصل هذا الإشكال هو أن المستصحب في هكذا استصحاب ما هو؟ ما المستصحب في هذا الاستصحاب المعلق؟ يعني التصوير المتقدم كان بنحو من الإجمال، تصوير المتقدم للاستصحاب بنحو من الإجمال. احنا نريد نسلط الضوء على المستصحب، نقول ما المقصود بالمستصحب فعلا حقيقة في الاستصحاب التعليقي؟ هناك احتمالات ثلاثة في المستصحب. الاحتمال الأول هو أن يكون المستصحب هو الحكم، يعني بمثالنا هو الحرمة في مرحلة الجعل، الحرمة في مرحلة الجعل، هذا اللي احنا استصحبناه كحكم تعليقي المقصود به منه الحرمة، لكن في مقام الجعل. فأصل الجعل هو مشكوك البقاء، أصل الجعل وأصل الحرمة في مقام الجعل مشكوكة البقاء بعد أن كانت متيقنة الوجود، فنستصحب الحرمة في مرحلة الجعل. هذا شنو الاحتمال؟ هذا الاحتمال في ضوء ما تقدم واضح البطلان، باطل في ضوء ما تقدم من أن استصحاب الحكم في مرحلة الجعل هذا مبتن على احتمال النسخ. احتمال النسخ يعني احنا عندنا علم سابق بجعل الحرمة، الآن نشك في بقاء جعل الحرمة، هذا الاحتمال يساوق احتمال النسخ. وقد تقدم بما لا مزيد عليه أن احتمال النسخ في أزمنتنا هذا غير متصور، هذا إنما يتصور في زمان الشارع. هذا الاحتمال الأول. زين، خلينا نرفع اليد عن الجعل، نجي إلى المجعول، نقول يحتمل أن يكون المستصحب هو الحرمة في مرتبة المجعول، يعني الحرمة الفعلية الثابتة في مرحلة المجعول، هذا أيضا احتمال باطل، هذا احتمال واضح البطلان. ليش؟ لأننا نتحدث عن حرمة معلقة ولا نتحدث عن حرمة ناجزة، لا نتحدث عن حرمة فعلية سابقا، لأننا نفترض أصلا هو الاستصحاب التعليقي متقوم بافتراض عدم تحقق الخصوصية الثانية، هو متقوم بافتراض عدم تحقق الغليان فعلا في الزمان السابق، وإلا إذا تحقق الغليان فعلا لما وصلت النوبة إلى استصحاب الحرمة الثابتة للزبيب، ولما بقي زبيب أصلا، لما صار زبيب. زين، فإذن استصحاب الحرمة الفعلية هذا موقوف على فعلية الحرمة الذي يعني عدم وصول النوبة إلى الاستصحاب التعليقي، هذا الاحتمال أيضا احتمال باطل. ومن الواضح إخواني أن اللي صور هذا الاستصحاب يعني نقدر نحرز أو نطمئن أنه ما يريد للأول ولا الثاني، بس هاي قلنا طريقة المصنف في استقصاء كل الاحتمالات، هو ما يريد لا الجعل ولا المجعول، وإنما يريد الاحتمال الثالث. شنو الاحتمال الثالث؟ هو أن يكون المستصحب هو الحرمة المعلقة. الحرمة المعلقة يعني حرمة لو غلا، هاي الحرمة المعلقة، هاي الحرمة المعلقة هي التي كنا على يقين منها. الحرمة المعلقة هي التي يراد استصحابها. يعني بين قوسين بعبارة مختصرة، القضية الشرطية، احنا نستصحب القضية الشرطية، المتيقن هو القضية الشرطية، المشكوك الآن نشك فعلا أن هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا يحرم، فعلا قاعد نشك، نشك في القضية الشرطية بعد أن كانت القضية الشرطية متيقنة. حينئذ تتوفر أركان الاستصحاب المفروض، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لكن المصنف أيضا يقول، المعترض عفوا أيضا يقول، هذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك لوضوح أن الحرمة المعلقة ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع. الحرمة المعلقة ليست أمرا مجعولا، الشارع ما يجعل هيك شيء، ما يجعل بهالطريقة. الشارع المقدس إنما يجعل الحرمة بعد افتراض وجود الموضوع خارجه. الشارع ما يجعل الحرمة معلقة، وإنما بعد أن يحكم الشارع بالحكم الشرعي ويعلق الحكم الشرعي على موضوعه، على موضوعه، يأتي العقل لينتزع من ذلك قضية شرطية بنحو القضية الحقيقية، يعني مآلها إلى القضية الحقيقية. قبل ذلك الشارع شنو اللي يقوله أخواني؟ الشارع شو يقول؟ الشارع يقول الخمر حرام، الخمر حرام، هيك اللي يقول الشارع. الشارع ما يجعل حرمة معلقة، ما يجعل قضية شرطية، يقول الخمر حرام، ما يجعل حرمة معلقة، وإنما يقول الخمر حرام، ويجعل الحكم يعني الحرمة معلقا على موضوعه على الخمر. يجي العقل بعد ذلك ينتزع قضية شرطية مفاد هاي القضية الشرطية بمقتضى حكمه هو، هو يقول، هو يقول كلما ثبت الموضوع ثبت الحكم. هذا منو اللي يقول؟ العقل يقول كلما ثبت الموضوع ثبت الحكم، فإن الحكم بمنزلة المعلول والموضوع بمنزلة العلة. فالعقل يجي يسوي قضية شرطية يقول كلما كان السائل خمرا كان حراما، فالحرمة المعلقة ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع، ليست حكما شرعيا مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو أمر منتزع من المجعول الشرعي، منتزع بعد جعل الشارع المقدس للحكم المعلق على موضوعه. فإذا لم تكن حكما شرعيا فلم يكن هناك أثر للتعبد بالحرمة المعلقة، هي ليست مجعولا شرعيا، ليست حكما شرعيا، فشنو الغرض من استصحابها؟ ماكو أثر يترتب على استصحاب، ليس هناك أثر للتعبد بتلك الحرمة المجعولة. التعبد بشنو؟ التعبد الاستصحابي، يعني ما يتعبدنا الشارع بالحرمة المعلقة، لأن التعبد بالحرمة المعلقة هذا لابد من أثر إليه، الأثر مفقود في المقام. لذلك لأجل هذا الاعتراض واستحكامه، المحقق النائيني ومن تابع المحقق النائيني التزموا بعدم تمامية أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، استصحاب الحكم المعلق. ما له معنى أن نستصحب الجعل، ما له معنى أن نستصحب المجعول. وأما القضية الشرطية، هاي القضية الشرطية ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع، فتعبد الشارع بواسطة الاستصحاب بتلك القضية، القضية الشرطية، هذا ما إلى أثر، ما إلى أثر، فيكون تعبدا لغوا لا يصدر من الحكيم. فإذا الأدلة لا تكون شاملة للحرمة المعلقة. هذا الاعتراض الأول اللي يذكر على هذا الاستصحاب. يقول: وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أن أركان الاستصحاب غير تامة، أركان الاستصحاب غير تامة. بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، الركن الرابع ما متوفر. يقول أن أركان الاستصحاب غير تامة: أولا، لأن الجعل لا شك في بقائه، ما عندنا شك في بقاء الجعل، فالركن الثاني مفقود، مو هذا الاحتمال الأول. ثانيا، والمجعول لا يقين بحدوثه، هي يعني أصلا ليش؟ لأننا نفترض أن الغليان لم يتحقق، فالركن الأول مختل بالاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث: والحرمة على نهج القضية الشرطية، هذا قلنا شنو مشكلته؟ أن الركن الرابع ما متحقق. يقول: والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوع المقدر الوجود. شارع المقدس حينما يجعل الحكم الحرمة على موضوعه على الخمر، يجي بعد ذلك العقل ينتزع هاي القضية الشرطية. فالقضية الشرطية مو مجعول شرعي حتى يمكن التعبد به، هو منتزع عقلي، أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوع المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد به، لا أثر للتعبد بذلك الأمر المنتزع. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. وقد يجاب على ذلك بجوابين يأتي عنهما الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.